بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فنحن في اليوم 27 من جمادى الأولى لسنة 1440 نبتدئ بإذن الله وعونه في كتاب الإمام الحافظ القدوة السنة للبربهاري رحمه الله تعالى. والإمام هذا هو إمام كبير رحمه الله، وقد أثنى عليه الأئمة، وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكره في البداية والنهاية وأثنى عليه، فقال هو الإمام القدوة الزاهد العالم الفقيه الحنبل الواعظ. قال: وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، كان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. نعم، كان من الزاهدين رحمه الله، حتى قيل إنه ترك إرثه من أبيه وكان نحو 70,000 درهم، يعني كثيرة. وكان شديدا على أهل البدع، ولهذا أوذي في آخر أمره رحمه الله. ومعروف أن من نافح عن السنة ودافع عن السنة فإن أهل البدع ومن عاونهم يبغضونه، ولكن لا يضر هذا، أهم شيء أن العبد يرضي ربه سبحانه وتعالى. طيب، ومن آثار هذا الرجل، آثار علمه الطيب وورثه للأمة، الكتاب هذا المشهور، وهو شرح السنة، طيب، أو السنة للبربهاري، هذا كتاب المشهور والحمد لله. ونحن نستفيد من كلامه وتوجيهاته، وبعض المسائل تحتاج إلى بيان، بعض المسائل تحتاج إلى بيان وإيضاح. والكتاب في أصله مختصر كما هو معلوم، الكتاب هو مختصر نسخة صغيرة، وبعض الشراح قد توسع فيها كثيرا، وبعضهم عليها تعليقات خفيفة، فنحن سنأخذ التعليقات، نأخذ تعليقات يسيرة، لأن أصل الكتاب هو مختصر. الشيء الثاني، من استطاع أن يحفظ العبارات المهمة فليفعل، فإن هذا جيد. وقلنا سنشرح شرحا خفيفا لأن أصل الكتاب هو مختصر أصلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا من خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. طيب، من السنة قبل الكلام والخطبة والموعظة وهكذا الكتابة، أنه يستحب الثناء على الله جل وعلا، وربنا سبحانه وتعالى قد بدأ كتابه بالحمد، فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فأثنى على نفسه سبحانه وتعالى بالحمد، ثم مدح نفسه ببعض الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، وهي الحمد لله رب العالمين. فهذا مما يقتدى به، فالمصنفون من أهل السنة بحمد الله كثير منهم يبدأ كتبه إما بالبسملة ثم بالحمد، أو يقول بالحمد. فهنا المصنف رحمه الله قال: الحمد لله. الحمد هو الثناء التام المطلق مع المحبة والإجلال لله سبحانه وتعالى، والحمد يكون إما مطلقا، وهذا لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه محمود على ذاته وصفاته وعلى أقواله جل وعلا وأحكامه ونعمه، فهو المتفضل على الخلق بجميع الفضائل. طيب، أما غير الله جل وعلا فيكون الحمد له مخصوصا، فلو أن شخصا عمل لك معروفا فتقول: أنت محمود على هذا الفعل، أو فلان فعل كذا فهو محمود على هذا الفعل. طيب، فلا يقال الحمد لفلان على الإطلاق، لا يقال الحمد لفلان على الإطلاق. طيب، وإنما يقال فلان محمود، أو حمد فلان على كذا، لكن ال في قوله الحمد هذه للاستغراق، أي جميع المحامد والثناء التام لله سبحانه وتعالى. واسم الله هذا أعظم اسم لله جل وعلا، وليس لأحد أن يتسمى به، وما استطاع أيضا الكفار والملاحدة أن يسموا أنفسهم بذلك. فرعون مع كفره وعناده كان يقول أنا ربكم الأعلى، لكن ما استطاع يسمي نفسه الله. وهكذا الرحمن من خصائص اسم الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب، الذي هدانا، نعم هذا التفضل من الله تعالى أن هدى الله أهل الإسلام، وأنت من أهل الإسلام أيضا، أنت تحمد الله أنه جعلك من أبناء الإسلام. طيب، فهو المتفضل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فتفضل عليك بالهداية وهو التوفيق لهذا الدين، لأن الإنسان لا يستطيع أن يهدي نفسه ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكذلك غيرهم من باب أولى من البشر. طيب، الهداية هي التوفيق والعون والرشد لهذا الدين العظيم. والإسلام معروف، الإسلام هو طريق الأنبياء وطريق الطاعة لله سبحانه وتعالى، الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة سبحانه وتعالى، انقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة. طيب، فالإنسان قلنا لا يستطيع أن يهدي نفسه، فالله هو الذي يمتن، قال ومن علينا به، والمنة أو المنان هو الذي يعطيك الشيء قبل أن تسأله، هذا من تمام كرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا ليس لأحد أن يمن على الله بدينه ويقول أنا والله من المصلين وأنا والله من السابقين للإسلام أو إلى الاستقامة، لا، الفضل كله يرجع إلى الله. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. وقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه المنان، فهو الذي يبتدئ الخلق بالفضائل وبالأرزاق قبل أن يسأله. فانظر الإنسان الذي خلق في بطن أمه، الله يرزقه قبل أن يسأل، وكذلك لما تكبر كيف يشرح صدرك للدين ويحبب إليك الإيمان. وهكذا أيضا كم هدى الله من أناس قبلنا، قال وأخرجنا في خير أمة، نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأمة المحمدية هي خير الأمم، وقد جاء في الحديث أنتم توفون سبعون أمة أو سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم توفون سبعون أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. نعم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وجعلت هذه الأمة من خير الأمم بسبب توحيدها لله، وفضلها الله أيضا على غيرها من الأمم تفضيلا لنبيها محمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يقتصرون على يعني نفع أنفسهم فقط، بل أيضا يحاولون أن ينفعوا غيرهم. ثم قال فنسأل الله التوفيق، نعم إذا وفقك الله عز وجل وشرح صدرك للإيمان والإسلام فهذا هو الخير، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وما زال العبد محتاجا إلى توفيق الله وهداية في كل لحظة، ولهذا أنت لا تستغني عن الهداية والتوفيق، فربنا جل وعلا يقول لا يأمرنا أن ندعوه بالهداية في كل ركعة من الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال لما يحب ويرضى، فالله يحب الطاعات ويحب التوحيد، نعم، ويحب الثناء الجميل على نفسه سبحانه ويرضى ذلك، فهو يرضى لعباده الإيمان ولا يرضى لعباده الكفر والعصيان. ثم ذكر أيضا أن يحفظه، قال والحفظ مما يكره ويسخط، والحفظ مما يكره، نعم إذا حفظك الله من المكروهات فأنت على خير عظيم، والله يكره الكفر والعصيان والفسوق سبحانه وتعالى، فإذا حفظك الله من هذا الزلل ومن هذا الخلل فأنت على خير، ولا غنى لك عن الله سبحانه وتعالى. لهذا يمتن الله على بعض عباد المؤمنين وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا كره إليك الكفر والفسوق والعصيان فهذا من حفظ الله لك، أنك ما تلتفت إلى الشر، ولا تلتفت إلى العصيان، ولا تلتفت إلى الشركيات، ولا تلتفت إلى البدع. الله يكره البدع ويكره القيل والقال كما في الحديث، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء. فالله يكره المعاصي ولو صغرت، فكيف بكبارها مثل الشركيات والمحاربة لله ولرسوله وجحود جحود الخير. طيب بارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: قال اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. نعم، اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. السنة هي الطريقة، يعني التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جاء بالإسلام. فالإسلام ما معناه؟ الطريقة التي جاء بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كانوا أيضا من قبل يسمون مسلمين، وأتباعهم يسمون مسلمين. فالإسلام هو توحيد الله جل وعلا، وأركان عبادته سبحانه وتعالى، والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله. طيب، والسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي لا شك هي طريقة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شارح لماذا؟ للقرآن، شارح للإسلام. والسنة قال هي الإسلام. نعم، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. هناك نعم سنن مستحبة، وفي الأسلام أيضا سنن مستحبة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام، تقرئ السلام على من عمل، على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام، أي أي خصال الإسلام أفضل؟ ها، فهناك سنن في الإسلام وسنن في السنة. إذن فالذي يريد أن يفرق بين السنة وبين الإسلام فهو من الضالين. طيب، فالمراد بالسنة هي الطريقة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أما في اصطلاح المتأخرين عند أن يقولوا هذا واجب وهذا سنة، فهم يريدون معنى آخر. قد يريدون بالسنة ما ليس بواجب، لكن هم يقبلونها الفقهاء، وإن فرقوا بين اللفظ، لفظ السنة ولفظ مثلا الواجبات أو نحو ذلك، فهم لا يعنون رد السنن كما يفعله مثلا بعض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة ومن جرى مجراهم، ربما لا يرفعون رأسا للسنن وإن كانت واجبة، وإن كانت واجبة. طيب، إذن إذا عرفنا أن الإسلام كما في الحديث، أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، صوم رمضان وتحج البيت، هذه أركانه. ثم ذكر عن الإيمان، فأيضا أعمال الإيمان هي من الإسلام، أعمال الإيمان هي من الإسلام. فإذا كنت تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، إذن واجب عليك أن تتبعه. فمن سننه ما هو واجب، ما هو واجب إيش؟ اتباعه. ومن السنن ما هو مستحب. وعلى كل يجب علينا أن نقبل السنة كلها، يجب على العبد أن يقبل السنة كلها، وسواء كانت فرضا أو مستحبا. طيب، فالصحابة رضي الله عنهم رفعهم الله بالاستسلام للسنة، فإنهم كانوا إذا قال له شخص هذا فعله النبي قال سمعا وطاعة، نهى النبي عن كذا قال سمعا وطاعة، لهذا أفلحوا. فما تجد عند الصحابة يقول لا هذه سنة مستحبة ما عمل بها، بل إذا كان قادرا على فعل ذلك السنة فعلها، فما كانوا يتأخرون رضي الله عنهم. طيب، اعلموا أن الإسلام. أما مسألة اعلم، هذه كلمة للتنبيه، للتنبيه لك، بمعنى تعلم هذا الأمر. فلأهميته قدم لك هذه الكلمة، لأهمية الأمر أن يقول لك اعلم كذا أو تعلم كذا. قوله لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم، في الحجية، إني أوتيت القرآن ومثله معه. وربنا يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويقول سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني فليس لأحد من المسلمين ولا من الناس أن يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا فسرنا السنة بأنها الطريقة فليس بينها وبين لفظ الإسلام إيش فرق يعني. فالمصنف هو أراد هذا. طيب، هو أراد هذا. والسلف الصالح كانوا يعظمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يهابون من مخالفتها. ولهذا من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا بسبب ماذا؟ أن رجالا سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، كأن بعضهم تقال السنة، أي فعل النبي تقال. فقال أحدهم: إني لا أكل اللحم، يريد يعني يتزهد عن الدنيا وينقطع إلى الله. وآخر قال: وأنا لا أتزوج النساء. وآخر قال: وأنا أصوم ولا أفطر. وآخر قال: أقوم الليل ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث الصحيح عن أنس. قال المصنف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة. عندكم غير الجماعة ولا عن الجماعة؟ عن سواء، هي أحسن، من لأن غير هذا ما لهاش معنى كبير. فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. طيب، فمن السنة لزوم الجماعة، يعني السنة أقسام. ها، السنة أقسام، ومنها مما حثت السنة عليه وحث النبي عليه، لأن ليس في القرآن ذكر الجماعة، وإنما في القرآن لفظ: واعتصموا بحبل الله جميعا. ها، ذكر: إنما المؤمنون إخوة. ها، ونحو هذا. لكن لفظة جماعة هذه من الألفاظ النبوية. والجماعة المراد بها الجماعة التي اجتمعوا على الحق، وإلا فهناك طوائف كثيرة ويسمون جماعة، ولكن الأحسن أن يسموا فرقا. ها، يسمون فرقا وأحزابا، ولكن الجماعة التي هي مجتمعة على الحق فهي التي تسمى الجماعة الحقيقية والمحمودة، الذين اجتمعوا على السنة، على حب الله وحب رسوله والتمسك بالدين على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. إذن الجماعة هنا هي التي لزمت الحق وإن قلت، فليست هي يعني فليست العبرة بالكثرة. ها، الله يقول: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن فالجماعة التي نحن نريد أن نتمسك بما كانت عليه أولا هم الصحابة كما يأتي، ثم التابعون لهم بإحسان. طيب، فالله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وفي رواية: إلا الجماعة. ها، الجماعة فهم الطائفة المنصورة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية وجاء عن ثوبان والمعنى وغيرهما، والمعنى واحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي الصحيحين عن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنة يهتدون بغير هدي. طيب، ثم قال: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، قال صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، هؤلاء الذين دعاة على أبواب جهنم. هناك الآن من هو داعي على أبواب جهنم من أهل البدع الكبيرة، وربما يدعي أنه من أهل الإسلام وهو من أهل النفاق كالقرامطة باطنية ويعني غلاة الرافضة ومن جرى مجراهم، فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم قذفهم فيها. غلاة الصوفية أيضا، فمنهم من يدعو إلى عبادة طواف حول القبور والدعاء دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك مما يخالف الشرع، فهؤلاء قطعا ليسوا من الجماعة، بل يجب الفرار من هذه الطوائف. كذلك طوائف مثلا فيها يعني خروج عن الحق كالخوارج والمعتزلة والجهمية، مع أن غلاة الجهمية أيضا كفروا ويقولون ليسوا من الاثني عشر الفرقة. هناك أهل بدع أخف من هذه من الخوارج، كذلك لا تدخل فيها، تواليهم موالاة إيش بحسب ما عندهم من الخير، وتبتعد عنهم تهجرهم هجرا جزئيا، تهجرهم هجرا جزئيا لا تلتحق بهم، وأنت تلزم جماعة، جماعة أهل السنة والذين أهل الحديث أو يسمون أنفسهم السلفيين، الذين يتمسكون بمنهج السلف وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، وتعتزل الفرق الأخرى كما سمعت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والجماعة جماعة السنة أيضا ما اجتمعوا على إمام واحد، وكما جاء عن بعض السلف أنه قال لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فهذا الإمام الذي يمثل أهل الحق ويمثل السنة هو يكون واليا على البلد، ليس معنى أنه يعني عالم فقط. طيب، فالعلماء هم يكونون تحت هذا الوالي ولا يخرجون عنه، فلا تخرج عن الإمام وعن طاعته وعن أوامره إلا إذا أمر بسوء ومعصية، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن لا بد لهذه الجماعة من إمام يحفظهم ويدافع عنهم، ولو كان حتى على قطر من الأقطار، ولو قطر من الأقطار كما يقال في اليمن في السعودية في العراق فلا تخرج عن الإمام الذي ما دام يظهر الإسلام وما دام يصلي، وإن كان عنده بعض المعاصي فلا تخرج عنه ما دام أنه من ولاة المسلمين ويظهر الإسلام وكما سيأتي، فلا تخرج عنه إلى يعني المنابذة والمقاتلة ضده وإن كان عاصيا ما دام أن الأمر قد استتب له. هذا أيضا من لزوم الجماعة، من لزوم طريق الجماعة. فمن رغب عن الجماعة، الرغبة هي بمعنى الرغبة عن الشيء البغض له، فلا يحل لك أن تبغض جماعة المسلمين وتذهب إلى أهل الضلالات وأهل البدع وتنابذ هذه الجماعة وتخرج عليها بالسيف، تخرج عليها بال يعني عن الطاعة، هذا غلط. وفارقها، قوله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كأن الإسلام كالحبل في عنقك، أو بعض أو أحكام الإسلام كأنها حبل في عنقك، فإذا خرجت عن هذه الجماعة وعن هذه الطاعة كأنك خلعت شيئا من عنقك. وكما ذكر قال كان من عادات العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها حتى لا تتفرق وتضيع. طيب، ويأكلها الذئب، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد كأنها مجموعة، ما يريد حتى بعضهم الآن ربما يربط بعيرين وثلاثة وأربعة بحبل واحد حتى لا تشرد عليه، حتى لا تشرد عليه. فكأن الذي فشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخروج عن جماعة المسلمين كأنك خرجت عن هذه الطائفة مثلما تخرج العنز عن خواتها أو الناقة عن خواتها فتهلك. طيب، وفي الرواية التي في الصحيح من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. في رواية قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، من خرج على الإمام وقاتله وفارق الجماعة فهذا قد عمل أعمال أهل الجاهلية وإن لم يكفر بها بهذا الخروج، لكن يعني أنه صار مثل أهل الجاهلية في هذه المسألة، لأن أهل الجاهلية والعرب من قبل كانوا لا يتقيدون لأوامر أمرائهم، ما يحبون الإمارة ولا يتقيدون بإمارات، وإن كان عندهم بعض الرؤساء قبائل كذا لكن قد يخرج بعضهم ولا يبالي. فطريقة الإسلام طريقة منظمة، وهذا يدل على أن طريقة الإسلام طريقة صحيحة فيها المحافظة على الأخوة وفيها المحافظة على القوة وفيها المحافظة على أيضا على ترك الفتن، لأن الخروج عن الجماعة والخروج عن الإمام تسبب فتن وتسبب يعني كوارث على الأمة. بارك فيكم. وقوله رحمه الله وكان ضالا مضلا، الضال يعني ما اهتدى إلى الطريق السوي، كما قال الله عز وجل من يشاق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دل على أنه يعني إذا خالف الجماعة وخالف طريقة أهل الإسلام فقد ضل ضلالا بعيدا. والمشاققة يعني يكون في شق والرسول في شق، ويكون في شق والمؤمنون في شق. وهذا الخروج والمشاققة يكون على قسمين، مشاققة تامة يعني يرفض أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ويرفض الإسلام ويخرج عن طريق المسلمين كلهم، فهذا كافر العياذ بالله، فهذا إذا مات على هذه الحال فهو في جهنم قطعا. وهناك مشاققة قليلة كما هو معلوم، ها يدخل في معاصي، يدخل في بدع، يدخل في محرمات، لكن ما زال متمسكا بأصل الإسلام، فهذا يكون قد ضل ضلالا بعيدا، لكن ضلاله ليس كلي، ضلاله ليس كلي. فالواجب يعني على المؤمنين أن لا يخرجوا عن سبيل الحق وعن طريق الحق، وأن لا يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الآن أخذنا مسائل كثيرة، أو نعم، فيكفي لهنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.